بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 39 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
ثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اللقاء الثاني لشهر جمادى الأولى عام 14400 الذي تقرر أن يكون أسبوعيا كل خميس. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم. فنذكر الكلام على قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه آيات كريمة تتضمن القسم بالسماء وبالطارق. أما السماء فهي معروفة، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمها وقوتها واتساعها وارتفاعها ودلالتها على خالقها جل وعلا وما له من العظمة والحكمة التي تبهر العقول. قال الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والآيات في ذكر السماء وما تتضمنه من الدلالة على قدرة الله وعظمته وحكمته كثيرة في كتاب الله، ولهذا كانت جديرة بأن يقسم الله تعالى بها. أما القسم الثاني فهو الطارق، أقسم الله تعالى بالطارق وهو النجم. وسمي طارقا لأنه لا يتبين إلا بالليل. والطارق في اللغة العربية هو القادم ليلا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. فسمي النجم بذلك لأنه لا يتبين ضوءه إلا في الليل، فسمي طارقا. وليس هذا الوصف خاصا بالثريا، ولكنه عام لكل نجم، سواء كان نوره قويا أو كان نوره خفيا. وأقسم الله تعالى بالنجوم لأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين التي تسترق السمع وعلامات يهتدى بها، كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبالنجم يهتدي الخلق إلى الجهات الأربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب، ويهتدون أيضا إلى اتجاه القبلة، كما يعرف ذلك من يمارس هذا الاستدلال. وإن كان الناس في عصرنا هذا نظرا لوجود الآلات التي تعين هذا بدون كلفة ولا مشقة قد غفلوا عن هذه العلامات، ولكنها لا تزال موجودة، يعرفها من تتبعها وشاهدها وسبر سيرها. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ هذا استفهام تفخيم، يعني أي شيء أعلمك بشأن هذا الطارق الذي هو النجوم؟ ثم بينه عز وجل بقوله: النجم الثاقب، أي هو النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضيائه، مأخوذ من ثقب المسمار للخشبة، فهو يشق الظلام حتى يصل بنوره إلى الأرض. وهذا لا يتبين في وقتنا الحاضر، لأن الأرض مملوءة بأنوار الكهرباء، ولكن لو خرجت إلى البر بعيدا عن مواضع الكهرباء لرأيت إضاءة النجوم على الأرض ظاهرة، ويتبين ظهورها فيما إذا أظلمت السماء بالغيوم، حيث تكون الأرض مظلمة أشد. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى النجم بالثاقب، لأنه يثقب الظلام بضيائه، أي يخرقه حتى يصل إلى الأرض. ثم بين الله المقسم عليه بقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا بمعنى ما، وكلما جاءت إلا بعد إن فإن إن بمعنى ما، يعني ما كل نفس. ولما هنا بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. كل نفس عليها حافظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من أمر الله، وكل نفس عليها حافظ يكتب ما يفعله الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإنما أخبرنا الله عز وجل بذلك وأقسم عليه مؤكدا له، من أجل أن نحذر وأن نتجنب كل ما يكتب علينا من المعاصي، إما بتركه من الأصل، وإما بالتوبة منه إن وقع منا. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن إذا علم أن عليه حافظا يكتب ما يقول ويفعل، فإنه لا شك يحذر ويخاف أن يكتب عليه ما يفعله من المعاصي والمخالفات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآيات الكريمة لنوفر الوقت للإجابة على الأسئلة كما اقترحه أحد الأخوان. فنبدأ من على اليمين.
أنا علي وصحبي أجمعين. فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يسأل يقول: إن أبي قد أعطاني قطعة من الأرض ولي أشقاء أحياء، فهل هذا الفعل من الأب يجوز، علما بأنه قد قدم أو قد بنى لأبيه بيتا، وكان هذا العمل
الذي بنى المعطى،
نعم المعطى بنى بيتا، وهذا العطية أو الهبة التي أعطاها أبوه يعني تمييزا له من دون أخوانه، فهل هذا الفعل يجوز وهل له دخل به الورث ولإعادة هذا الأمر بعد وفاة الأب بعد أن يموت، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أولاده من بنين أو بنات شيئا إلا إذا أعطى الآخرين مثله، لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على عطية ابنه، فقال له: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أنا حلتهم مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له أيضا: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه. فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنين أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله، أو إذا سمحوا وطابت نفوسهم عن اختيار ورضا وهم مرشدون، فإن هذا أيضا لا بأس به. وإلا إذا كان الإعطاء لدفع حاجة، حاجة النفقة أو حاجة الزواج، مثل أن يكون أحدهم غنيا لا يحتاج إلى نفقة أبيه والثاني فقيرا يحتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته، فإن ذلك جائز وإن لم يعط الآخر الغني. وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأراد أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس، وهي أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم، ويكون له أولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج فيوصي إليهم أو فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم، فإن هذه الوصية حرام وباطلة، وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعا لحاجتهم، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنا يحتاجون فيه إلى الزواج، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين فإن ذلك حرام ولا يصح ولا تنفذ الوصية. أما ما ذكره الأخ السائل من أن الأب منح ابنه أرضا لكونه بنى لأبيه بيتا، فإنه ينظر إذا كان الأب منحه هذه الأرض ونيته بذلك مكافأته على بناء البيت، أي أنه من الأصل لم يقبل تبرع ابنه ببناء البيت إلا بمكافأة فكافأه بهذه الأرض وهي تقابل بناء البيت، فإن هذا لا بأس به كما لو اشترى منه حاجة وأوفاه ثمنها. وأما إذا كان الأب قد قبل تبرع الابن ببناء البيت ولم يكن يخطر على باله أن يكافئه، فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضا دون إخوته، وإذا قدر أنه أعطاه فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه أو يرد الأرض وتكون من جملة المال تورث من بعده، فإن مات قبل ذلك فإن سمح الأولاد بهذه العطية فهي ماضية نافذة كما لو سمحوا بها في حياته، وإن لم يسمحوا بها فإنها ترد في الميراث وتورث من جملة ماله. وقال بعض أهل العلم إنه إذا مات الأب قبل أن يردها فإنها تكون لمن أعطيت له، ويكون بذلك آثما. ولكن ما ذكرناه أولا وهو أنه يجب على الورثة، يجب على المعطى أن يردها في التركة إذا لم يسمح إخوته بذلك، هو الصواب إبراء لذمة الميت وإحلالا للمال من جهة الحي. نعم. هنا طيب محمد ما في ثاني؟
الله يحسن إليك يا شيخ. أقول فيه بعض الساعات شيخ تكون مطلية بلها، وش حكم لمسها؟
الساعات المطلية بالذهب لا يحل لمسها للرجال إذا كان الذهب كثيرا بحيث يجتمع منه شيء لو عرضت على النار، ويعرف هذا الصاغة. أما إذا كان مجرد لون فلا بأس بها، لا بأس بلبسها للرجال، لكني أنصح بعدم اللبس، بعدم لبسها، لأنه إذا لبسها اتهم بأنه يلبس الذهب، وصار ذلك سببا للقدح فيه، أو إذا كان ممن يقتلى به فإنه ربما يغتر به أحد ويلبس ساعة الذهب الخالصة. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما الضابط في العذر بالجهل في أمور العبادات؟ هل كل من جهل شيئا في أمر من أمور العبادات وخاصة في المسائل الاجتهادية يسقط عنه ما يترتب على تركه لذلك الأمر بسبب جهله؟
العذر بالجهل ثابت بالقرآن والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي ما تعمدت قلوبكم فعله على وجه المخالفة للشرع. وكذلك في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة قضايا تدل على العذر بالجهل، منها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بقضاء. ومنها حديث علي بن حاتم رضي الله عنه حين أصبح صائما فكان يأكل وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعل يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود فأمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل، وليس بياض الخيط الذي هو الحبل الأبيض من الأسود، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا يدل على أنه إذا لم يكن رسل فإن لهم الحجة على الله، وكذلك لو كان لهم رسل لكن لم يعلموا بذلك، لأنه لا فرق بين أن لا يكون رسول وبين أن يكون رسول لم يعلم به. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والآيات في هذا المعنى عديدة. لهذا نقول: كل إنسان فعل شيئا محرما جاهلا به فإنه ليس عليه إثم ولا يترتب عليه عقوبة، لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته. ولكن يبقى النظر: إذا فرط الإنسان في طلب الحق بأن كان متهاونا، رأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث، فهذا قد يكون آثما، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق، وقد يكون غير معذور في هذه الحال، وقد يكون معذورا إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة وليس عنده من ينبهه من علماء، ففي هذه الحال يكون معذورا. ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحد في البادية بعيدا عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه أن الجماع حلال، فإنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل. ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها. إذن الخلاصة أن الإنسان يعذر بالجهل، لكن قد لا يعذر في تقصيره بطلب الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل سائل فيقول: هل بهاق اليسير من عيوب النكاح؟
هل
البهاق اليسير من عيوب النكاح؟
نعم، يعني لو وجد الرجل في زوجته بهاقا فهل هو عيب؟ والجواب: نعم، هو عيب لا شك، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته، اللهم إلا بعض الناس، لكن هو عيب سواء في الرجل أو في المرأة. حتى الرجل لو كان به بهاق وتزوجته المرأة غير عالمة به فإنه عيب لها أن تفسخ النكاح به. ولكن إذا كان هذا البهاق أو البهاق مما يمكن معالجته فإن الأولى والأفضل الصبر حتى ينظر هل يبرأ بالمعالجة أو لا يبرأ، لأن الفراق والطلاق ليس بالأمر السهل. أما إذا أويس من برئه فإنه عيب، بل وإن لم ييأس إذا كانوا لم يعالجوه. الحاصل أن البهاق أو البهاق، لا أدري هل بالضم أو بالفتح، عيب سواء كان في الرجل أو في المرأة. ولكن إذا كان في الرجل فللمرأة الفسخ، تطالب أن تفسخ النكاح وينفسخ النكاح وتزوج غيره. لكن إذا كان في المرأة فالرجل معلوم أنه يجوز أن يفارق زوجته بالطلاق، لكن فائدة قولنا إن له الفسخ أنه إذا فسخ من أجل هذا العيب فله أن يرجع بالمهر بالصداق على من غره. ها؟ إيه نعم، يأثم الرجل يأثم والمرأة تأثم إذا كان فيه هذا العيب أو غيره من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع بالمرأة واستمتاع المرأة به، فإن كتمانه لا شك أنه حرام. يعني لو فرض أن الرجل ما يستطيع أن يجامع مثلا ولم يخبر الزوجة بذلك فإن هذا عيب ويحرم عليه، يجب أن يبين. المهم كل عيب ينفر الإنسان عن الآخر بمقتضى الطبيعة فإنه يجب على من اتصف به أن يخبر الآخر. نعم. طيب إذا تم الدور اسأل.
الحمد لله رب العالمين. أول شيء يا شيخ أنا أشهد الله على حبك
في الله سبحانه وتعالى الذي أحببتنا فيه.
ثاني شيء عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الزواجات يحصل رقص للرجال على الطبول بأسلحتهم، يعني الرقص بالأسلحة، فهل هذا جائز؟
أولا بارك الله فيك، اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ومنها الطبول، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به، والذي ورد به الشرع هو الدف، الدف، وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتاده إلا النساء يضربن بالدف، والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون فيه في أحد طرفيه ويكون أحد جانبيه مستورا بالجلد الذي يكون له الصوت، يعني أنه مفتوح من جانب ومختوم من جانب، هذا هو الذي ورد به السنة. أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز، لأن الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال. وأما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك فهذا إذا لم يكن فيه طبول فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده عليه الصلاة والسلام برماحهم لكن بدون رقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. شخص سائل نسأل يقول رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال كم مدة الهجر يكون في الفراش إذا خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر؟
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراتب أو ثلاث مراحل، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وهذا أول ما يبدأ بالإنسان، واهجروهن في المضاجع هذه المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية، واضربوهن هذه المرحلة الثالثة، فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها لكن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم وموجب، لأن المقصود هو التأديب، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالة القصوى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحال أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة، فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها؟ هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى. ثم إن صلحت الحال وإلا فيحكم رجلان، حكم من أهله وحكم من أهلها، ويصلح بينهما، ويجب على هذين الرجلين أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذ بالعدل وأن يريد الإصلاح، وقد قال الله تعالى إن يريد إصلاحا يعني الزوج والزوجة والحكمان يوفق الله بينهما. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، في بداية تفسير قول الله تعالى والسماء والطارق إن الله عز وجل أقسم بالسماء، فنحن عند القراءة نقول والسماء، فهل هذا يعتبر قسم؟
تقول
في أثناء القراءة نقول والسماء في قوله تعالى إن الله عز وجل أقسم والسماء والطارق. نعم،
فهل أقسم بالسماء؟
نعم،
فقال والسماء والطارق.
والسماء والطارق، فنحن عند القراءة نقول والسماء والطارق.
نعم،
فماذا يعتبر هذا؟ هذا قسما، وما هو الضابط فيها؟
نعم، تلاوة القرآن.
تلاوة؟
أين؟
نعم،
هذا تلاوة لكلام من تكلم به عز وجل. لا، أنا الآن لو أردت أن أقسم بالسماء والطارق، فأقول والسماء والطارق إن فلانا حضر مثلا، كان هذا حرام. لكن إذا تلوته فأنا أخبر بما أقسم الله به.
نعم، يعتبر خبر.
عرفت؟
نعم،
الخبر ما في شك. لكن لو أردت أقسم به الآن من جديد أقول والسماء والطارق إن فلانا لحضر،
من فضلك اقلب الشريط،
هذا حرام. لأن الحلف بغير الله شرك.
بارك الله.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وبين قوله في حديث آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلى آخر الحديث؟
أولا الحديث الثاني الذي ذكرت في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدر أنه صحيح فإن هذا لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، لأن هذا خبر، والسب يقصد فيه اللوم والعيب والعتب على المسبوب. ومعنى كونه خبرا أن الدنيا ليس فيها خير، لا هي ولا ما فيها، إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. وفرق بين الخبر والإنشاء، السب إنشاء للوم والقدح في المسبوب، وأما الخبر فهو خبر عن حال الشخص أو عن حال الشيء، كقول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، ولم يرد أن يسب هذا اليوم ويقدح فيه، لكنه أراد أن يخبر بأنه يوم شديد عليه. فيجب الفرق بين السب الذي هو إنشاء القدح والذم، وبين مجرد الخبر. نعم،
إذن قولنا مثلا لا بارك الله في الدنيا أو لا بارك الله في هذا اليوم أو هذا يوم الأغبر، هذا كله من باب الإنشاء.
ما نذيع بش نية الإنسان.
نعم، حسب النية.
حسب النية. لكن في الغالب أن اللي يقول الله لا يبارك به اليوم اللي جابك مثلا، يفعله بعض الناس، الله لا يبارك به اليوم اللي جابك وبالساعة اللي جابتك، هذا في الغالب أنه يريد السب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم أو واحد منهم يقول أن الطيب لا يؤثر على الجرح، لأن هناك دراسة بيّنت أن الطيب ليس له أثر على ألم الجرح أو انتفاخه، ولكن من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد، أو إلى من اعتقد شيئا وكل إليه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول من اعتقد ذلك فإنه يقع في شرك الخوف، في شرك الأسباب. جزاك الله خير. ما هو؟
نعم، نحن نقول في هذا الأمر قاعدة مفيدة، الشيء لا يثبت حكمه إلا عن طريق الوحي أو عن طريق التجارب. ففي قوله تعالى عن النحل يخرج من بطونه شراب مختلف والألوان فيه شفاء للناس، هذا علمنا بأن فيه الشفاء عن طريق الوحي. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلى الموت، كذلك عرفنا ذلك عن طريق الوحي. والطريق الثاني التجارب، وهذا يكون معلوما بالحس. والمعلوم عند الناس الآن بالتجارب أن الجرح قد يتأثر بنوع من الطيب، ليس بكل الأطياب، وهذا الشيء عنده مجرب متعارف. فإذا علم أن هذا السبب حقيقي وأنه بمجرد ما يحصل هذا الطيب عند هذا المريض بالجروح تتفطر الجروح وتتورم فلا حرج، كما لو علمنا مثلا أن تناول هذه الأشجار مسهل للبطن أو موجب للقبض بالتجارب. كل الأدوية الآن الموجودة عند الناس المصنوعة التي لم ينزل فيها وحي كلها علمت بالتجارب. فالذي أعرف أن هذا أمر معروف معهود بأن الجروح تتأثر ببعض الأطياف، ولكن والدليل على هذا أنهم يحتاطون فيشرب الإنسان شيئا من المر أو يضعه في أنفه حتى لا يدخل لا تدخل الرائحة إلى مسام البدن هنا. فما علمنا أنه سبب حسي فإنه لا بأس أن نعتمده سببا، وليس هذا من الشرك. أما الذي يكون بمجرد الأوهام هذا لا أثر له ولا يجوز أن نعتقده سببا.
فضيلة الشيخ، ما التحقيق في موضوع غسل الجمعة بحكم هل السنية أو الوجوب؟ وإذا كان القول بالوجوب هو المعتمد فهل يأثم من تركه؟ ثم إننا نلاحظ ظاهرة التسول في المساجد، ما موقفنا بالنسبة للمتسولين؟ هل نمنعهم منعا باتا أو نكون يعني على حذر منهم أو نتبين حالهم؟ ما هو التحقيق في هذا؟ أدام الله النفع بكم.
هذا سؤالان يا شيخ مصطفى،
أساس العدد قليل لعلك توفيرهم طيب. تسمحون إن شاء الله.
على كل حال القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ونحن نعلم أن أبلغ الناس في التعبير وأفصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يطلق على شيء ليس بواجب أنه واجب. ونعلم أيضا أن أنصح الناس في بيان مراده وهداية الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول واجب وهو يريد غير واجب؟ لأنه لو أراد غير واجب بكلمة واجب صار في هذا تلبيس على المخاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مبرأ منه، هو أشد الناس وأنصح الناس للخلق. ثم إنه قيده بوصف يقتضي الإلزام وهو قوله على كل محتلم أي على كل بالغ، والبالغ هو أهل الإلزام لأن غير البالغ لا يلزم بشيء. فالصحيح أنه واجب. وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا ضعيف غير لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرت من حال المتسولين نعم، وإذا قلنا بأنه واجب فإنه يأثم بتركه، ولكن هل تصح الجمعة مع تركه؟ الجواب نعم تصح مع تركه، لأن هذا الغسل ليس عن حدث ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح. ويدل لصحتها قصة عثمان رضي الله عنه حين دخل وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة فلامه على ذلك فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر والوضوء أيضا، يعني كيف تقتصر على الوضوء وتترك الغسل؟ والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فلامه على ذلك أمام الناس على ترك الاغتسال، وأذن له أن يصلي الجمعة، ولو كانت لا تصح لقال اذهب واغتسل. نعم. أما موضوع التسول فالواقع أن الناس يفسد بعضهم على بعض، فمن المتسولين من يتسول والعياذ بالله وهو في غنى، وهذا يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، قد لحي وجهه من اللحم وبدت العظام والعياذ بالله. وإذا علمت أنه غني وجب عليك أن تطرده وأن تبين للناس غناه حتى لا يغتروا به. وإذا غلب على ظنك أنه غني فلا تعطه وانصح. وإذا شككت في الأمر فكل أمره إلى الله، ولا يلزمك أن تقابله بشيء. ولكن يبقى النظر أن من الناس المتسولين من يقوم أمام الجماعة ويتكلم بصوت مرتفع فيشوش على الناس أذكارهم بعد الصلاة، أو يستمر به الكلام حتى يشوش على من أراد أن يقوم ويتنفل، فمثل هذا يمنع ويقال أخرج إلى باب المسجد من خارج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لدي بيوت تأجير.
ها؟
لدي بيوت تأجير وسبق أن أجرتها عمال لمدة سنة، والعمال هذا لا يصلون وفيه يعني ترى عليهم بعض المنكرات، وبعد انتهاء العقد أخرجتهم من البيوت، والآن البيوت مسكرة وأنا بحاجة إلى تأجيرها، ولا يوجد لدينا إلا سوى عمال فقط لأنها بيوت قديمة ولا تؤجر العوائل.
أي نعم، لا بأس أن تؤجرها هؤلاء وانصحهم، انصحهم عن المعاصي التي تراها منهم وعن ترك الجماعة.
وبالنسبة للنقود عن ما فيها شيء قيمة التأجير،
إذا قلنا أنه لا بأس بالتأجير فلا بأس بالأجرة.
جزاك الله خير شيخ.
نعم. نعم، ربما نقول إذا كان في عدم تأجيرهم ردع لهم عن المعاصي وحث لهم على الصلاة مع الجماعة فقد يقال إننا نمنعهم، لكن لا أظن هذا ينفع فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال سلبا الرضاعة يا شيخ. الله.
نعم.
لي بنت عمي وأنا والد عمها، رضعت معها جدتي.
ها؟
رضعت معها جدتي أم أمي وأم أمها، فهل تحل لي هي أو خواتها؟
تدري كم الرضاع؟
مرتين.
مرتين فقط؟
فقط.
إيه تحل لك
ولا فيش. إيه تحل لي ولا خواتها؟
نعم كله حتى أخواتها ما دام الرضاع مرتين فإنه ليس له أثر. الرضاع المرتين والثلاث والأربع كل ما يأثر شيء.
إلا صار أكثر من أربعة وخمس.
خمس؟ لا، إلا صار خمس ورضعت أنت من جدتك.
أيوة.
خمس مرات.
أيوة.
صرت أخا لخالاتك.
يعني
فيكون بنات خالاتك ما يحل لك.
كل أبوهن.
كل أبوهن.
إذا صرت أنتين يحلن.
ها؟
إذا صرت أنتين رضعتين يحلن.
أبدا سنتين ما هي شيء.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرجل الذي يرى المنكر ويكره بقلبه ثم يسكت عنه يدخل في من يجيهم الله سبحانه وتعالى عن السوء كمن في قصة أصحاب السبت؟
الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فإنه معذور ويكفي هذا، ولكن إذا أنكره بقلبه فإنه لا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء الفاعلين، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وما يفعله بعض الجهال يبقى مع أهل المنكر الذين يفعلون المنكر بين يديه، يشربون الدخان أو يلعبون أشياء محرمة، ويقول أنا أكره هذا بقلبي نقول هذا لا يكفي. إذا كنت تكرهه بقلبك حقا فإن قلبك سوف ينفر منه، وإذا نفر القلب فستنفر الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلى هذا نقول إذا كرهته بقلبك ولم تستطع أن تنكره بلسانك وجب عليك أن تغادر المحل. إذا كان يستطيع يجب أن ينكر باللسان.
وإلا كان من الهالكين.
وإلا كان آثما. نعم.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
شيخ بارك الله فيكم، في قضية حكم بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب، وكيف ننفخ بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأنه هنا يجتمع فيها دينان، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمر الذي أخرج يهود خيبر أجلاهم عن الجزيرة قتله مجوسي وقال الحمد لله الذي لم يقتلني رجل سجد لله سجده كما قال، فكيف نجمع بين هذا الشيء؟
أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فالمعنى لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، يعني مثلا لا تبنى الكنائس ولا ينادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه فقط، المراد أنه لا يكون هذا دين إسلامي مسجد دين نصراني كنيسة مثلا. وأما قوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فالمراد من السكنة، وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا لأنهم ليسوا قاطنين بل سيرحلون. وأما إبقاء الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر يهود خيبر فيها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقهم إبقاء مطلقا عاما، فقال نقركم فيها ما شاء الله أو قال ما شئنا، يعني إلى أمد. وهذا الأمد كان له سبب، أي كان لآخر الانتهائه سبب في عهد عمر رضي الله عنه، حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عندهم ولم يفوا بما عليهم فطردهم عمر رضي الله عنه. هنا
بسم الله.
ماشي
هناك أرض زراعية ثم يعني الورثة
أنت تملك؟
إيه نعم أرض زراعية
نعم،
ثم الورثة يعني أخ وأختان،
يعني رجل مات مو أنت؟
لا 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 أنا ابن الرجل.
إيش يعني أبوك يملك؟
نعم. ثم توفي ثم ورثت الأرض من بعد ذلك أنا. أنا ورثت يعني من ضمن الورثة أنا.
نعم.
والورثة يعني ابن وابنتان يا شيخ، بناء على يعني
أنت الورث أنت
نعم
وأختك.
نعم.
ما له زوجة؟
لا ما له زوجة
ولا أم ولا أب.
نعم ما في له أخوان شيء بس ما لهم لا. علاقة في الأرض يعني.
لا الأخوان ما لهم ميراث مع وجود الابن ما لهم ميراث.
نعم.
طيب
الأخ بناء يعني على يعني تفويض من الأخوات تصرف في الأرض وباعها شيء، ثم يعني هو ما يعني ما خصص مثل الأرض، ما سأل عن مسألة هل أنا بيع ولا أبيع، إنما بناء على يعني تفويض يعني مطلق من الأخوات يعني في كثير من الأمور، ثم بعد ذلك ظهر يعني كأنه يعني استنكر ذلك
النساء.
إيه النساء. فهو باع وقبض يعني شيء من رأس يعني من الماء يعني
الثمن
الثمن يعني قبض شيء، فالشيخ إيش الحكم؟ هل يستمر البيع أو يرجع؟
والله ما ندري وش التفويض اللي حصل.
التفويض يعني شبه يعني تفويض
فيه وكالة وثيقة شرعية؟
لا ما فيه شيخ يعني وكالة على تصرف يعني
ما هو بخصوص الأرض لهل فيه مثلا وثيقة شرعية بأن وكلنا أخانا في كل ما يخصنا من ميراث أبينا يبيع ويشتري ويتصرف؟
ما في شيء. لكن يعني
ما نقدر نقول شيء الآن ما دام المسألة تعلقت بثالث وهو المشتري.
نعم.
المشتري ربما يقول أنا ما علم منك أنت وخواتك، فلا بد أن يكون هناك وثيقة، ولا بد يكون المشتري أيضا مصدق بهذا الشيء.
يعني إذا لم يوجد ما يستمر.
نحن لا لا أنا لا أقول فيها بشيء حتى يتبين عندي الأمر.
بارك الله. طيب كيف يتبين الشيخ؟ ممكن نعرضك يعني
تبين أنك أن تجي أنت والمشتري.
إيه؟
إذا كان لديك وثيقة شرعية تقولها، وكذلك خواتك أو أحد اللي نوب عنهن ونشوف.
بارك الله.
وإلا فالمحاكم فاتحة أبواب. آخر واحد ما في سؤال؟ طيب أين
السؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ما هو لازم مقدمة.
كنت مسافرا إلى الرياض، وكنت أقصر صلاة الظهر، فدخل معي رجل، وكان والله أعلم فيما تبين لي بعد أن نهيت الصلاة أنه متم للصلاة، ليس يقصر كما قصرت أنا الظهر، لأنه أتى وأنا في التشهد الأخير. فلما سلمت الظهر دخلت معه بنية العصر، وكنت أعتقد أنه يصلي قصرا، ونويت العصر بنية ركعتين، ثم اتضح أن الرجل يتم فأتممت معه العصر.
لكن كيف يصلي معه ويصلي الظهر وهو أيضا مأموم بك؟
هذه هنا القضية شار فيها اللبس عندي في
لا غلط، غلط منك.
نبي التوضيح.
التوضيح الآن إن أعدت صلاتك فهو أحسن، إن أعدتها أربعا الآن فهو أحسن، ولا تتعود لهذا الشيء ما دام مأموم بك يصلي الظهر خلوك يقضي، وإذا قضى صلاته تقول إن صليني وكل العصر.
ما قرب الجهل فيها شيخ كما قلت سابقا؟
لا
ما كان يدري هذا.
لا هو الرجل ربما يقول نعذره بالجهل في هذه المسألة، لكن يكون الآن ما بقى عليه إلا مدة يسيرة ويسأل الناس في نفس الوقت.
تقضى قصرا ولا
لا تقضى؟ تمام
تمام.
ليه؟ لأنك تقضى على أنك متم.
أنا قضيتها الآن هنا.
اقضى الآن عندنا هنا في المكان.
قصرا ولا
لا إتماما؟
ولا يجوز هذا الفعل؟
لا مثل هذا الفعل لا يجوز. أقول اقضى إتماما الآن لأنك تقضي شيئا يلزمك إتمامه.
وإن كنت في حالة السفر أولا عندما كنت،
لكنك دخلت مع هذا الرجل الذي أتم ونويت الإتمام،
كنت ناوي أتم القصر ثم غيرت النية.
أنا كلها صلي أربع ما هو بضار إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يصير
صار ما المسألة فيها مماكسة.
لا تنسانا يا أخي.
أي هذا الحديث ضعيف؟
ليس في صحيح مسلم؟
لا، هذا الحديث قال الترمذي انه حسن صحيح، لكن الصحيح انه ضعيف. حديث لا تنسى. لا انت الوقت لا تذن خلاص. عليكم السلام. وهذا لا بد تجيب العقد. ها بينا خلاص نعم. طيب والآن وقد أذن الظهر فإنه انتهى المجلس، وإلى المجلس القادم إن شاء الله.
المادة. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.